أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرابع، الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله، فموضوعها المالك. من التنبيهات التي لا بد أن يشار إليها في آخر بحث الإجازة، السلام عليكم، هو هذا التنبيه، وهو التنبيه الرابع، وهو: هل أن الإجازة حق من الحقوق للمالك، أم أنها حكم من الأحكام الشرعية التي توجد للمالك؟ تارة نقول أن الإجازة حق من حقوق المالك، من قبيل حق الشفعة، من قبيل حق الخيار، من قبيل حق الحضانة، من قبيل حق القسمة ونحو ذلك. وأخرى نقول أن الإجازة ليست هي حقا، بل هي حكم من أحكام الشارع، من قبيل جواز شرب الماء. جواز شرب الماء للإنسان ليس من حقوق الإنسان، بل هي من الأحكام الشرعية للإنسان، وكذلك باقي الأحكام الشرعية. قل سواء قلنا أن الإجازة حق أو قلنا أن الإجازة حكم، ما هي الثمرة المترتبة؟ يقول الشيخ: إن قلنا أن الإجازة حق من حقوق المالك، فهي قابلة للإرث، قابلة لأن يرثها الوارث، لما تقدم في أول بحث البيع أن هناك جملة من الحقوق قابلة للإرث. وأما إن قلنا أن الإجازة حكم من أحكام الشارع، فإن الحكم ليس قابلا للانتقال لا بالإرث ولا بغير الإرث، بل الشخص المورث يكون أحد مصاديق ذلك الحكم، والوارث يكون مصداقا آخر لذلك الحكم. مثلا جواز شرب الماء، كما أن المالك يجوز له أن يشرب الماء، أيضا يجوز للوارث أن يشرب الماء، لا بعنوان أنه ورث جواز الشرب من المالك، بل باعتبار أنه أحد مصاديق هذا الحكم الشرعي. هسه لقائل أن يقول: سواء قلنا أنه يجوز أن الإجازة تورث من قبل الوراث أو لا تورث من قبل الوراث، في النتيجة ذلك المال الذي عقد عليه الفضولي ينتقل إلى الورثة أو لا ينتقل إلى الورثة؟ خب، من الواضح أن ذلك المال سينتقل بالموت إلى الورثة. خب، إذا انتقل المال إلى الورثة، خب يأتي نفس الحكم الشرعي، وهو أنهم يجوز لهم أن يجيزوا هذا العقد الفضولي الصادر أو لا يجوز لهم أن يجيزوا هذا العقد الفضولي الصادر أو هذا العقد الصادر من الفضولي. إذن لا تترتب أي ثمرة. في النتيجة الوارث إما هو وارث للإجازة لأنها حق، وإما هو وارث للمال، فإذا كان وارثا للمال فأيضا يوجد له حكم بالإجازة. إذا قلنا أن الإجازة حكم من الأحكام الشرعية، إذا حيث أنها حكم وقد ورث الوارث المال الذي عقد الفضولي عليه العقد، إذا يحق له أن يجيز أو لا يجيز. فهل توجد ثمرة؟ يقول الشيخ: نعم، تظهر هذه الثمرة بالتأمل. ومراده من هذه الثمرة تارة كما يقال في باب الإرث أن المرأة لا ترث من العقار، من الأرض، يعني أن الزوجة إذا مات الزوج وكان له عقار كان له أرض، فإن الزوجة لا ترث من العقار ومن الأرض. هنا تظهر الثمرة. إن قلنا أن الورثة يرثون المال ولا يرثون الإجازة لأن الإجازة حكم من الأحكام، إذا المرأة ماذا؟ لا ترث الأرض إذا كان ذلك المال المبيح أرضا أو عقارا. أما إن قلنا أن الإجازة حق من الحقوق ويورث، فإن المرأة ماذا؟ فإن الزوجة ترث هذا الحق، فيكون لها حق في إجازة ذلك البيع وعدم إجازة ذلك البيع. السلام عليكم. إذن تظهر الثمرة في هذا المورد، وهو أنه ما لو فرض أن المال المبيع من قبل الفضول كان عقارا أرضا ومات الزوج، فهنا إن قلنا أن الإجازة للمالك حكم من الأحكام، فإذا ذلك المال المبيع لا يحق للمرأة أن تقول فيه شيئا. لماذا؟ لأنه لا ترث الأرض، إذا لا يحق لها أن تجيز أو لا تجيز، لأنها ليست مالكة للمال، ليست وارثة للمال حتى يحق لها أن تجيز أو لا تجيز. أما إذا قلنا أن الإجازة حق من الحقوق، فإن الزوجة ترث ذلك الحق على الخلاف الموجود في كيفية إرث حقوق، فأيضا يكون لها حق في إجازة ذلك البيع الصادر من الفضول على الأرض والعقار وعدم إجازة ذلك البيع الصادر من الفضول. هذه ثمرة تظهر. وثمرة أخرى تظهر، وهي أنه لو قلنا أن الإجازة حق لا بد أن نرجع إلى كيفية إرث الحقوق. فيما يرتبط بإرث الحقوق هناك أقوال متعددة. قول يقول أن من سبق إلى إعمال هذا الحق فيكون نافذا على الجميع، يعني افترضوا أن الورثة خمسة وجاءهم حق موروث من قبل المورث، افترضوا حق الشفعة، افترضوا حق الإجازة، إذا قلنا أن الإجازة من الحقوق، قول يقول أن من أعمل هذا الحق فإنه يكون نافذا على الجميع، من سبق إلى إعمال هذا الحق يكون نافذا على الجميع ولا يتوقف على إذن الباقي. قول يقول بأنه لا، الجميع لا بد أن يأذن، فهنا يوجد حكم للمجموع بما هو مجموع، الجميع إذا أعمل الحق عند ذلك يكون نافذا، أما إذا تخلف واحد من الورثة عن إعمال الحق فلا يكون ذلك الإعمال وذلك الحق نافذا. هذا قول. وقول يقول بالتخصيص، وهو قول ضعيف جدا، يدور الأمر بين أن نقول أنه من سبق إلى الحق يكون نافذا على الجميع، وبين أن نقول أن المجموع بحكم شخص واحد لا بد أن يعمل الجميع الحق، وإلا إذا تخلف أي واحد منهم فإنه لا أثر لذلك الإعمال. هذا إذا قلنا أن الإجازة حق من الحقوق، يأتي في هذان القولان. أما إذا قلنا أن الإجازة حكم من الأحكام، إذن يرث ماذا؟ الورثة يرثون المال، وكل وارث يحق له أن يجيز بمقدار حصته. نعم المشتري الأصيل يكون له خيار ماذا؟ خيار تبعض الصفقة، باعتبار أنه لو أجاز البعض الورثة ولم يجز البعض الآخر، عند ذلك يحق له إما أن يفسخ وإما أن يقبل بهذا المقدار دون المقدار الذي لم يجاز. إذن تظهر الثمرة هنا أيضا، وهو أنه إذا قلنا أن الموروث هي نفس الإجازة، أو أن الموروث هو المال الذي يمكن أن يجاز أو أن لا يجاز، هنا يوجد فيه هذان القولان. إذا قلنا أن الإجازة حق من الحقوق، أما بناء على أن الإجازة حكم فالموروث هو المال، فإذا كان الموروث هو المال فيحق لكل وارث أن يجيز بمقدار حصته. نعم إذا لزم ضرر على المشتري فيحق للمشتري أن يأخذ بخيار تبعض الصفقة. هذه ثمرة ثانية تظهر فيما لو قلنا أن الإجازة حق من الحقوق أو أنها حكم من الأحكام. الرابع، الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك. كيف أن جواز البيع هو حكم من أحكام البائع من أحكام المالك، كذلك الإجازة هي حكم من أحكام المالك. أثر من آثار سلطنة المالك على ماله. إذن فموضوعها أي الإجازة هو المالك، المالك الحقيقي الأصيل، فقولنا له أي للمالك أن يجيز مثل قولنا له أن يبيع، كيف أنه له أن يبيع ليس من حقوقه بل هي من الأحكام التي رتبها الشارع، كذلك له أن يجيز، هو حكم من أحكام الشارع. له أن يبيع والكل، يعني له أن يجيز وله أن يبيع، والكل راجع إلى أن له أن يتصرف، وجواز التصرف حكم من أحكام الشارع لا أنه حق من حقوق المالك. له أن يتصرف. خب النتيجة ماذا؟ يقول فلو مات المالك، هذا يتفرع على أن الإجازة هي حكم من الأحكام. فلو فرضنا أن الإجازة حكم من الأحكام تترتب هذه النتيجة، فلو مات المالك لم يورث الإجازة، الإجازة لأنها حكم والحكم ليس قابلا للنقل والانتقال، وإنما يورث أو يورث المال الذي عقد عليه الفضولي. هنا إذا ورث المال الوارث له أن يجيز وليس له أن يجيز، لأنه يكون مصداق أيضا للحكم الشرعي. يقول فله الإجازة، ولكن هنا تبقى مسألة، وهي أنه لو فرضنا أن المالك حين العقد كان شخصا، والمجيز حين الإجازة كان شخصا آخر، وبعبارة أخرى اختلف المالك حين العقد عن المجيز حين الإجازة، فهل يؤثر أو لا يؤثر؟ يقول مسألة ستأتي إن شاء الله ونحققها بعد ذلك. بناء على ما سيجيء من جواز مغايرة المجيز للعاقد والمالك حال العاقد، لو قلنا أن هذه المغايرة تامة وأنها لا تؤثر في صحة الإجازة، أين سيأتي؟ سيجيء في من باع مال أبيه فبان ميتا. هنا سنذكر هذا الفرع، وهو لو كانت هناك مغايرة بين المالك حال العقد وبين المجيز حال الإجازة. والفرق، فإن قلت في النتيجة للمال الوارث حق الإجازة، إما من باب إرث الإجازة وإما من باب إرث المال، والحكم له بالإجازة، فما النتيجة؟ يقول والفرق بين إرث الإجازة وإرث المال يظهر بالتأمل كما أشرنا إليه في موردين. التنبيه الخامس، إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن ولا لإقباض المبيع. مسألة، عندما يجيز المالك البيع فهل هذا يستلزم إجازة القبض للثمن من المشتري الأصيل؟ وهل يستلزم إجازة إقباض المبيع أو لا يستلزم ذلك؟ لا ملازمة بين الأمرين. زيد أخبر بأن مالك قد باعه فلان فضولة، قال أجزت ذلك. هل أجزت ذلك يعني يحق له أن يتسلم الثمن أو لا يحق له أن يتسلم الثمن الفضولي؟ يحق له أن يعطي المبيع، أن يقبض المبيع للمشتري، أو لا يحق له أن يقبض المبيع للمشتري؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول توجد صورتان. الصورة الأولى أن يفرض أن العقد ليس من العقود التي يتوقف صحتها على القبض والإقباض، من قبيل عقد الصرف وعقد السلم ونحو ذلك، فإن تلك العقود لكي تكون تامة نحتاج فيها ماذا؟ إلى القبض والإقباض، وإلا إن لم يتحقق القبض والإقباض في مجلس العقد فإنه لا أثر لذلك العقد. تارة أن العقد الذي يجريه الفضولي من العقود التي لا يتوقف تأثيرها على القبض والإقباض، وأخرى كعقد البيع، وأخرى من العقود التي يتوقف تأثيرها على القبض والإقباض. أما الصورة الأولى وهي التي لا يتوقف تأثيرها على القبض والإقباض كعقد البيع مثلا، تارة أن الثمن والمثمن يكونان كليين أو لا يكونان كذلك، يكونان شخصيين. إذن في الصورة الأولى توجد عندنا حالتان. الحالة الأولى أن يكون الثمن والمثمن شخصيين، الحالة الثانية أن لا يكونا شخصيين بل يكونا كليين. أما الحالة الأولى من الصورة الأولى، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا ملازمة بين الأمرين، فإن إجازة العاقد الصادر من الفضولي ليس إجازة للقبض والإقبار، فإنه قد يجيز البيع الصادر من الفضولي ولكنه لا يجيز القبض والإقبار، يعني أن المشتري إذا دفع الثمن إلى الفضولي يحق للمالك المجيز أن يقول أنا لا أقبل ذلك، اذهب إلى الفضولي وتسلم منه الثمن وسلمني ذلك الثمن، يحق له ذلك أو لا يحق؟ نعم يحق له ذلك. وكذلك إذا سلم الفضولي المبيع بعد الإجازة، سلم المبيع قبل الإجازة لا إشكال في حرمته، بعد الإجازة لو سلم المبيع يحق للمالك أن يأمر الفضولي أو أن يأمر المشتري أن يرجع إليه المبيع، حتى لو أجاز، حتى لو أجاز البيع تام لازم، ولكن يحق له أن يسترجع المبيع إن لم يجز الإقبار أو لا يحق له؟ نعم يحق له. لماذا؟ لأن كل بائع يحق له أن لا يعطي المبيع قبل أن يتسلم الثمن، فمن حقه أن يقول للمشتري أو للفضولي أرجع إلي المبيع حتى أتسلم ماذا؟ الثمن، ولا وما لم أتسلم الثمن أنا فلا أعطي المبيع. إذن إجازة البيع في هذه الصورة لا تستلزم إجازة القبض والإقبار. نعم إذا صرح المجيز المالك بجواز القبض والإقبار أو فهم من القرائن بجواز القبض والإقبار، فعند ذلك تترتب الآثار. ما هي تلك الآثار؟ يعني أنه إذا أجاز المالك قبض الثمن من قبل الفضولي بعد لا يحق له أن يطالب المشتري بإعطائه الثمن، لأنه هو أجاز للفضول المشتري أن يعطي الثمن للفضولي، فلا يحق له بعد ذلك أن يطالب المشتري. وكذلك إذا أجاز المالك إقباض المبيع للمشتري فهنا لا ينطبق قانون من تلف المبيع، إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، لأنه تحقق القبض شرعا من قبل المشتري. هذا في الصورة الأولى. أما في الصورة الثانية سنأتي نقرأ العبارة. قال الخامس: إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن ولا لإقباض المبيع. طبعا هذا كله في الحالة الأولى من الصورة الأولى التي ذكرناها، ولا لإقباض المبيع. ولو أجازهما، يعني أجاز القبض والإقباض، قبض الثمن وإقباض المبيع، ولو أجازهما صريحا أو فهم إجازتهما من إجازة البيع مضت الإجازة ومضى ماذا؟ القبض والإقباض، لأن مرجع إجازة القبض عندما يجيز للمشتري أن يعطي الثمن للفضولي، هذا معناه هكذا، لأن مرجع إجازة القبض إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري. لو أجاز للمشتري أن يعطي الثمن فكأنه أسقط ضمان الثمن عن عهدة المشتري. بأي قرينة؟ مهم، صريحا أو بقرينة. أما إذا لم نفهم لا بالصراحة ولا بأي قرينة فإجازة البيع ليست إجازة للقبض ولا للإقباض. قال: ومرجع إجازة الإقباض إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا البائع، وعليه فيترتب على هذا المبيع جميع الآثار المترتبة على قبض المبيع، يعني ذلك الحكم إذا تلف المبيع قبل قبض المشتري فيكون من مال بائعي بعد هنا لا يأتي. لكن ما ذكرناه إنما يصح في قبض الثمن المعين، هذا الذي قلنا إنما هو في الحالة الأولى من الصورة الأولى، وهو ما لو كان الثمن والمثمن كلي. أما إذا لم يكونا كذلك فالكلام بشكل
آخر.
ما هو ذلك الكلام؟ يقول الشيخ هذا الكلام في الحالة الثانية من الصورة الأولى، وهي أنه لكي يتعين الكل ويتشخص في معين لا بد أن يصل إلى مالكه الأصلي. والمفروض أنه لو فرغنا أن البائع الفضولي باع هذه الساعة التي هي لزيد، باع هذه الساعة بعشرة دراهم في ذمة عمرو بنحو الكلي، خب متى تتعين تلك العشرة دراهم؟ متى تتعين؟ تتعين عندما تصل الدراهم إلى يد من؟ إلى يد المالك لهذه الساعة، يعني عندما تصل إلى يد مستحقها. والفضولي مستحق لها أو غير مستحق لها؟ غير مستحق لها. إذا لو قبض الفضولي الدراهم فهل يتعين ذلك الكلي في معينين، يتشخص في معينين أو لا يتشخص؟ لا يتشخص. إذا إذا جاءت الإجازة اللاحقة من المالك للساعة كما في المثال، فهذا لا يدل على أنه قد تعين الكلي ماذا؟ في مشخص في معينين. إذا هنا نحن في الصورة الأولى عندما قلنا يجيز ولو كان فيه صراحة القبض، هنا حتى لو كان فيه صراحة القبض فإنه لا يمكن أن يصحح بمقتضى القواعد. لماذا؟ لأن الإجازة ليست لها قدرة على أن تشخص لنا الكلي أيضا، الإجازة فقط لها القدرة على أن تصحح العقد الصادر من الفضولي، أما أنها تصحح أن الكلي يتشخص في معين أيضا هذا يحتاج إلى دليل زائد حتى لو صرح المجيز بذلك، لأن هذه من الأحكام، ومن الأحكام والناس مسلطون على أموالهم لأنهم مسلطون على أحكامهم. لا يعلم أن الإجازة لها مثل هذه القدرة، أنها كما تصحح العقد تستطيع ماذا؟ أن تعين الكلية في مشخص وفي معين خارجي. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول إتمام ذلك، يعني الصحة في المقام بحسب القواعد وبحسب الأدلة الدالة على صحة عقد الفضولي، وأن الإجازة اللاحقة إذا جاءت تكون مؤثرة في الصحة لا يخلو عن صعوبتين. قال مالي، قال وأما قبض الكلي وتشخصه به أي بالقبض من قبل الفضولي، وأما قبض الكلي عندما يقبض الفضولي قبل الإجازة، وأما قبض الكلي وتشخصه، طبعا إذا أجاز بأن يقبض الكلي بعد الإجازة هذا من قبيل أنه أوكل إلى شخص أن يقبض، لا مانع منه لأنه مستحق يكون، لأن نحن الشرط أن يصل إلى يد مستحقه، أتى هذا المستحق أن يكون أصيلا أو أن يكون وكيلا ونائبا، لا محظور. هذا الكلام إنما يأتي أين؟ لو تحقق القبض قبل الإجازة، لو تحقق قبض الكلي من قبل الفضولي قبل الإجازة من المالك، فإذا جاءت الإجازة من المالك هل تستطيع أن تصحح هذا القبض الكلي وتعينه وتشخصه أو لا تستطيع؟ قال وأما قبض الكلي وتشخصه هذا الكلي بهذا القبض من قبل الفضولي قبل الإجازة، فوقوعه من الفضولي هذا القبض على وجه تصححه الإجازة إذا جاءت تصحح ذلك القبض بنحو يتعين الكلي، يحتاج إلى دليل معمم، يعني تلك الأدلة السابقة لصحة عقد الفضولي تلك غير كافية لتصحيح هذا القبض وتعيين الكلي في مشخصين. قال يحتاج إلى دليل معمم لحكم عقد الفضولي لمثل القبض والإقباض. قبس شيخنا يوجد عندنا مثل هذا الدليل المعمم، يقول وإتمام الدليل على ذلك لا يخلو عن صعوبة يمكن توجيهه، إلا أنه لعله الأدلة الموجودة بأيدينا لا يوجد فيها مثل هذه القوة والقدرة على أن تشمل هذه الحالة أيضا. لا يخلو عن صعوبة ثم وعن المختلف. هذا يريد الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن يستشهد لما ذكره في الحالة الأولى من الصورة الأولى، لأنه في الحالة الأولى من الصورة الأولى ماذا قال؟ قال إجازة البيع لا تستلزم إجازة القبض والإقباض. الآن يريد أن يؤيد هذا المطلب، أن إجازة البيع لا تستلزم إجازة القبض والإقباض. وعن المختلف للعلامة أنه حكى عن الشيخ شيخ الطائفة أن المالك أنه لو أجاز المالك بيع الغاصب لم يطالب المشتري بالثمن، لا يحق له. هذا معناه ماذا؟ أن الشيخ يرى أن هناك ملازمة بين إجازة البيع وبين جواز قبض الثمن، فلهذا يقول الشيخ أن الشخص لو أجاز للغاصب البيع بعد لا يحق أن يذهب إلى المشتري ويطالبه بالثمن. لماذا؟ عندما أجاز البيع من الغاصب فكأنه أجاز قبض الثمن من الغاصب، بعد لا يبقى هناك ضمان للثمن في عهدة المشتري. هذا مو محل الشاهد، محل الشاهد هذا. ثم ضعفه العلامة في المختلف، ضعف هذا القول بأنه لا يحق للمالك أن يطالب المشتري بالثمن، ثم ضعفه محل الاستشهاد هذا بعدم استلزام إجازة العقد لإجازة القبض، لا ملازمة بين الأمرين كما ذكره الشيخ في الحالة الأولى من الصورة الأولى. وعلى أي حال الشيخ الآن ينتقل إلى الصورة الثانية، وهي ما لو فرض أن إجازة العقد أساسا العقد لا يتم ولا يكون مؤثرا إلا مع القبض والإقباض. خب ماذا نقول في هذه الحالة في هذه الصورة؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول من أجاز العقد فونا لإجازته عن اللغوية لابد أنه نقول قد أجاز ماذا؟ القبض والإقباض. وإلا لو قلنا أنه أجاز العقد ولم يجز القبض والإقباض هذا معناه ماذا؟ أجاز عقدا فاسدا، لأنه العقد في الصراف عقد الصراف عقد السلام لا يكون تاما لا يكون صحيحا إلا مع القبض والإقباض. فإذا أجاز العقد ولم يجز القبض والإقباض فكأنه أجاز عقدا فاسدا فلا يكون مؤثرا. إذن لصون الإجازة عن اللغوية نقول أنه كما أجاز العقد ماذا؟ أجاز القبض والإقباض. طب لو فرضنا أنه صرح بذلك، قال أجزت عقد الصرف أجزت عقد السلام ولكنه لم أجز القابضة رد القابضة، فهل هنا الإجازة تكون مؤثرة أو أنها تكون لاغية؟ وبعبارة أخرى، هل أنه عندما رد القابضة بتبعه يكون العقد أيضا فاسدا فالإجازة تكون لاغية، أو عندما أجاز العقد بعد الرد يكون لاغيا؟ لماذا؟ لأن من مستلزمات الإجازة ماذا؟ القبض والإقباض. فإذا أجاز فقد أيضا أجاز القبض والإقباض، فرده يكون ماذا؟ يكون لاغيا. يقول وجهاني في المسألة، إما أن نقول أن العقد يكون فاسدا. لماذا؟ لأنه عندما صرح بخلاف مقتضى العقد فإذا معناه أنه ماذا؟ يكون العقد فاسدا. فإذا لم يتحقق عقده، يعني لم يتحقق وإنما يحتاج عقد جديد منه، فإذا هذا معناه أن الإجازة أن العقد لا قيمة له. فلهذا رجح بعض المحققين هذا المعنى، وهو أنه هنا الشيخ رحمة الله تعالى قال فيه وجهان، لا يوجد فيه وجهان. إذا رد القبض هذا معناه أنه رد العقد، وإذا رد العقد لم يتحقق شيء يحتاج إلى عقد جديد من نفس المالك. قال وعلى أي حال فلو كان إجازة العقد دون القبض لغوا كما في الصرف والسلم ولكن بعد قبض الفضول والتفرق في المجلس، هذه الشرائط التي ذكروها في عقد الصرف هناك، كان إجازة العقد إجازة للقبض أيضا. لماذا؟ صونا للإجازة عن اللغوية. لأنه لو لم نقل أنه أجاز القابض هذا معناه أنه أجاز عقدا فاسدا، فالإجازة لا تكون مؤثرة فونا للإجازة عن اللغوية. خب الآن لو صرح بما هو مخلاف مقتضى العقد، ولو قال أجزت العقد دون القابض ففي بطلان العقد رأسا. لماذا؟ لأنه صرح بما هو خلاف مقتضى العقد. وسيأتي إن شاء الله في الأمر السابع أن الإجازة للعقد لابد أن لا تكون مباينة لما صدر من الفضول من العقد. لو صدر من الفضول عقد وصدرت الإجازة بنحو مباين لما صدر من الفضول، هل تكون الإجازة مؤثرة؟ يقولون لا، لأنه الإجازة تريد أن تصحح ما صدر، فإذا كانت الإجازة على أليف والعقد على باء إذا لا يوجد هناك جامع مشترك بين الإجازة وبين العقد حتى نقول أن هذه الإجازة تكون مؤثرة. والمفروض أن تمام صحة هذا العقد متوقفة على ماذا؟ على القابض، وهو صرح بما يخالف مقتضى العقد، فيكون العقد باطلا والإجازة لاغية. هذا قول. قال ففي بطلان العقد او بطلان رد القابض، لانه هو قبل العقد ولكن رد القابض، نقول ما رده وهو رد القابض يكون باطلا، وهذا معناه ان الاجازة تكون صحيحة. وحيث ان الاجازة للعقد والعقد لا يتم الا مع القبض، فالقبض ايضا يكون صحيحا، فاجازته للعقد اجازة للقبض ايضا بالملازمة. وجهان في المسألة. التنبيه السادس وهو أن الإجازة، نحن عندما نقول أن عقد الفضولي يتوقف على الإجازة، فهل هي على نحو الفور أو على نحو التراخي؟ يعني بمجرد أن علم المالك أنه بيع ماله فضولة يجب عليه ان يقبل او ان يرد او يحق له ان يتراخى في ذلك؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول مقتضى الادلة التي دلت على صحة عقد الفضولي وان الاجازة تكون مؤثرة لا يوجد فيها مثل هذا الشرط، وهو ان يكون على الفور، اذا يكون منفيا بالاطلاقات السابقة. الإجازة كما إذا جاءت في الآن الأول من علم المالك تكون مؤثرة، لو جاءت في الآن الثاني أيضا تكون مؤثرة، ولو جاءت في آخر أزمنة الإمكان أيضا تكون مؤثرة. إذن يحق للمالك إذا علم بأن ماله قد بيع بنحو الفضولي يحق له أن يجيز، ويحق له أن يرد، ويحق له لا أن يجيز ولا أن يرد، فيجعل المال فيجعل هذا البيع بيعا معلقا. خب هنا إذا تذكرون فيما سبق بناء على الكشف نحن قلنا بأن المشتري الأصيل لا يحق له أن يتصرف في المال المنتقل عنه، قلنا هذا أو لا؟ قلنا أنه يوجد لزوم من قبل المشتري الأصيل، ولكن لا يوجد هذا اللزوم من قبل المالك لأنه لم يكن هو طرف العقد. وكذلك لا يحق لهذا المشتري الأصيل المسكين أن يتصرف فيما انتقل إليه لأنه بعد لم تتحقق الإجازة، فهذا الإنسان يحرم من التصرف في المثمن لأنه لم يجز المالك، ويحرم من التصرف في الثمن لأنه لا يجوز له أن يتصرف فيما انتقل عنه، فيلزم أن يكون هناك ضرر على المشتري الأصيل. فكيف المخرج؟ يوجد قولان للمخرج، قولان في المسألة. قول يقول أنه إذا صار هكذا فيجعل خيار للمشتري الأصيل في أن يفسخ أو أن لا يفسخ. إذا تضرر المشتري الأصيل من تأخير الإجازة أو الرد فإن له الخيار في أن يبقى على هذا العقد والبيع أو أن لا يبقى بأن يفسخ. هذا قول. وقول آخر يقول لا، الخيار أيضا لا يتحقق، لا ليس هذا المورد من موارد الخيار، بل هنا لزوم من طرف المشتري الأصيل. نعم الحاكم يجبر المالك المجيز الذي بيع ماله، يجبره إما على الإمضاء والإجازة وإما على الفسخ والرد. السادس، ليست الإجازة على الفور للعمومات من قبيل أوفوا بالعقود ونحو ذلك، ولصحيحة محمد بن قيس. أساسا صحيحة محمد بن قيس أساسا كان فيها تأخير إذا تذكرون، حيث أنه لم يجز وعلمه الإمام سلام الله عليه، علم المشتري طريقة حتى يحصل على الإجازة من المالك، مالك الوليدة. ولصحيحة محمد بن قيس وأكثر المؤيدات المذكورة بعدها. لو فرضنا ولو لم يجز المالك ولم يرد حتى لزم تضرر الأصيل بعدم تصرفه في من انتقل عنه وفي من انتقل إليه، ولكن هذا بناء على ماذا؟ على القول بالكشف. أما بناء على القول بالنقل قلنا يحق له أن يتصرف في من انتقل عنه. بناء على القول بالكشف فالأقوى تداركه، تدارك هذا الضرر الذي يقع على الأصيل، فالأقوى تداركه بالخيار، هذا قول في المسألة، أو إجبار المالك على أحد الأمرين. طبعا وجملة من المحققين اختاروا أمرا ثالثا، قالوا أساسا نحن قلنا سواء كان على الناقل أو على الكشف أساسا لا يوجد لزوم من طرف المشتري، أيضا كما لا يوجد لزوم من طرف المالك المجيز كذلك لا يوجد لزوم من طرف المشتري الأصيل، لأن قوله أوفوا بالعقود متى يتوجه إليه؟ عندما يوجد إجازة من الطرف الآخر، أما ما لم تتحقق الإجازة من الطرف الآخر فهذا الفرع أساسا لا معنى له. السابع، هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا؟ وجهان. في هذا التنبيه السابع وهو التنبيه الأخير من تنبيهات الإجازة، تارة يفترض أن الإجازة تكون مطابقة تماما لما صدر من الفضولي، يعني إذا صدر من الفضولي عقد مشروط فالإجازة أيضا تأتي للعقد المشروط، إذا كان العقد الصادر من الفضولي عقدا غير مشروط فالإجازة تأتي أيضا للعقد غير المشروط. هنا لا إشكال ولا شبه أنه القدر المتيقن من أدلة صحة عقد الفضولي، وهو أن يكون هناك تطابق بين الإجازة، بين ما أجيز وبين ما صدر من الفضولي، وأخرى لا يوجد تطابق بين المجازي وبين الصادر، الصادر شيء والمجاز شيء آخر. وهنا أيضا توجد حالتان، الحالة الأولى أن يكون بينهما تباين كلي، فهنا أيضا لا إشكال ولا شبه أن الإجازة تكون لاغية، إنما الكلام فيما لو لم يكن هناك تطابق كلي ولم يكن هناك تباين كلي، بل كان هناك تطابق من جهة وتباين من جهة أخرى. وهنا توجد صورتان، يعني إن لم يكن هناك تطابق كلي وتباين كلي، الصورة الأولى أن يكون بينهما، مراد من عقد الفضولي وما أجيز من قبل المالك، أن يكون الاختلاف بينهما بنحو الجزء والكل، يعني أن العقد واقع على الكل مثلا وأن الإجازة صدرت للجزء. وهنا أيضا يمكن أن نفترض صور متعددة، حالة يمكن أن نفترضها، طبعا هذا خلوه نجي إلى الحالة الثانية، أن يكون الفرق بينهما بهذا المقدار وهو أن الصادر هو الكل وأن المجاز ماذا؟ هو الجزء. الحالة الثانية ليس الفرق بينهما بنحو الجزء والكل، شيء غريب أن هذه المسألة من المسائل أولا المعقدة في كلمات الفقهاء، وثانيا وقع فيها كلام كثير بين الفقهاء نقضا وإبراما، ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه على خلاف عادته اختصر هذا المطلب في 4-5 أسطر وانتهى منه، ولعله سئم من بحث الإجازة باعتبار أنه طال الكلام في بحث الإجازة، وإلا الأقوال الصور الموجودة هنا كثيرة جدا، الأقوال الموجودة فيها كثيرة جدا، الأدلة الموجودة لكل طرف أيضا مو واحدة واثنين، ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بنحو الإجمال يشير إليها ويتجاوز. في الصورة الثانية الاختلاف ليس من قبيل الكل والجزء، بل الاختلاف من قبيل وجود الشرط وعدم وجود الشرط. يعني مثلا ان الفضولي يعقد عقدا مشروطا بشرط، ولكن المالك يجيز ذلك العقد بدون ذلك الشرط، او بالعكس، وهو ان الفضولي يعقد العقد بدون شرط، ولكن المالك عندما يجيز يجيزه ماذا؟ مع شرطين. الان نأتي للصورة الاولى، وهي ما لو فرغنا ان الاختلاف بينهما، يعني بين العقد الفضولي وما اجيز من قبل المالك، بنحو الكل والجزء. هذه في صور متعددة، حالات متعددة. الحالة الاولى ان يفترض انه يبيع الشيئين لمالك واحد، يعني يبيع السيارة ويبيع البيت ببيع واحد الفضولي، ولكن المالك عندما يأتي يجيز احد البيعين دون البيع الاخر، يجيز احدهما دون الاخر، يقول هذا البيع اجزته في السيارة ولم اجزه ماذا في البيت، او بالعكس. هذه الصورة. الصورة الثانية ان يبيع ملكا واحدا، مو ملكين، ملكا واحدا ولكن لشخصين، هذا البيت لشخصين، فيبيعه ببيع واحد فيجيز احدهما دون الاخر. في هاتين الصورتين لعله لم يقع خلاف بين الفقهاء في انه يكون تاما في ذلك المقدار المجاز. يعني عندما اجاز في السيارة في الصورة الاولى يكون في السيارة تاما، اما في البيت فلا يكون تاما. عندما اجاز احد المالكين يكون في حصته تاما ولا يكون تاما في الحصة الاخرى. نعم يبقى انه قد يتضرر ماذا؟ المشتري الاصيل بهذا التبعض، وهذا يمكن اجباره جبره ماذا؟ بخيار تبعض الصفقة. انما الكلام بين الفقهاء في هذه الصورة الثالثة من هذه الحالة، وهي ما لو فرضنا انه باع شيئا واحدا لمالك واحد، باع البيت بألف دينار، ولكن المالك عندما جاء قال انا لا احتاج هذه كل المبلغ، انا ابيع نصف البيت بنصف المبلغ، فهل يكون مؤثرا او لا يكون مؤثرا؟ هذا هو محل النقض والابرام بين الفقهاء. هذه الصورة، وهي ان يبيع شيئا واحدا لا شيئين، ولمالك واحد لا لمالكين، ثم عندما يأتي المالك في الإجازة يجيز حصة جزءا منها، لا أنه يجيز الكل، فهل أن هذه الإجازة تكون مؤثرة أو لا تكون مؤثرة؟ هنا يوجد قولان في المسألة أو أقوال في المسألة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه من أولئك الذين يقولون بصحة مثل هذه الإجازة، نعم والضرر يجبر بخيار تبعض الصفقة. قال هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها، أي الإجازة للعقد الواقعي عموما أو خصوصا، أم لا يعتبر ذلك؟ وجهان في المسألة، وجه يقول لا يعتبر مطلقا، وجه يقول يعتبر مطلقا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول والأقوى هو التفصيل، لا بد أن نفصل بين الصورة الأولى، يعني إذا كان الاختلاف بنحو الجزء والكل، والصورة الثانية إذا كان الاختلاف بنحو وجود الشرط وعدم وجود الشرط. الأقوى التفصيل. وما هو التفصيل؟ فلو أوقع العقد على صفقة، يعني الفضولي، فلو أوقع الفضولي العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها، شوفوا إشارة إلى الصورة الثالثة التي أشرنا إليه، وهي ملك واحد ولكن المالك عندما يأتي يجيز بعضها جزءا منها. أما الصورة الأولى والثانية لعله لم يقع خلاف بينهم أن الإجازة تكون مؤثرة ويجبر الضرر بخيار تبعض الصفقة. فلو أوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها فالأقوى الجواز. لماذا؟ يقول كما لو كانت الصفقة بين مالكين، كأن هذا الفرع مفروغ عنه، فلهذا قلت أنه لم يقع خلاف بينهم. كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما فإن قلت قد يقع ضرر على المشتري، قال وضرر التبعض على المشتري يجبر بالخيار، بخيار تبعض الصفقة ولو أوقع. إنما الكلام في الشرط في الصورة الثانية، وهو ما لو فرض أنه أوقعه مع الشرط وهو أجاز بلا شرطين. قال ولو أوقع العقد على الشرطين يعني الفضولي فأجازه المالك مجردا عن الشرط فالأقوى عدم الجواز. إذا الشيخ في هذه الصورة ماذا يحكم؟ يحكم بأنه اعتبار المطابقة، يعني إذا عقد على شرط الفضولي لكي تكون الإجازة مؤثرة كيف؟ لابد أن تكون مطابقة للعقد الصادر من الفضولي، وإلا لو لم تكن. والدليل على ذلك يقولون باعتبار أنه كأنه شيء واحد حقيقة، لأن الشرط لأن المشروط عدم بانعدام شرطه، فإذا بطل الشرط بطل المشروط. وهذا مبني عندهم على مسألة طويلة الذيل، وهو أنه إذا فسد الشرط هل يفسد المشروط أو لا يفسد المشروع. مسألة خلافية بين الفقهاء، أنه إذا كان في العقد شرطا فاسدا فهل أن فساد الشرط يوجب فساد المشروط أو لا يوجب ذلك؟ يقول الشيخ ولو أوقع العقد على شرط فأجازه المالك مجردا عن ذلك الشرط فالأقوى عدم الجواز. لماذا؟ بناء على عدم قابلية العقل للتبعير من حيث الشرط، وإن كان العاقل يقبل أو العاقل يقبل التبعير من حيث الجزء والكل. بل إيه؟ على عدم قابلية العقد، احنا قلنا العقل، بل إيه؟ على عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط، وإن كان العقد قابلا للتبعيض من حيث جوز كما في الصورة الأولى. ومن هنا قلنا في الصورة الأولى، ولذا لا يؤثر بطلان الجوز بخلاف بطلان الشرط، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، وهذا في القوانين التكوينية. أما في القوانين الاعتبارية والشرعية، إذا بطل المشروط هل يجب أن يبطل الشرط؟ إذا بطل الشرط هل يجب أن يبطل المشروط؟ أو ندور مدار حكم الشارع؟ خب ندور مدار حكم الشارع. الشارع لعله يقول لنا لا، أن المشروط هنا صحيح، وأنا أقول أن البيع نافذ للحكم من الأحكام الشرعية حتى لو لم يكن هذا الشرط موجودا. على أي الأحوال، هذا من موارد الفرق الكثيرة بين الأحكام التكوينية والأحكام الاعتبارية الشرعية. قال ولذا لا يؤثر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشرط ولو انعكس. يأتي والحمد لله رب العالمين.